في العادة لما نتكلم عن التطور التكنولوجي إحنا بنتخيله كبناء ناطحة سحاب، يعني بنحط الأساسات أولاً بعدين بنبني الطوابق واحد وراء الثاني حسب مخطط هندسي واضح جداً.
صحيح، هذا هو التفكير التقليدي.
لكن في جلسة الاستكشاف المعمق اليوم، وبناء على اللي كشفته نشر تيك إن مورنينج وتقارير الأمن السيبراني وصناعة الألعاب، يبدو أنه يوم 6 مايو 2026 حطم هذا المخطط تماماً. فجأة كده لقينا نفسنا قدام 6 قصص تقنية ضخمة جدا انفجرت كلها في نفس الوقت.
يوم تاريخي ومفصلي بصراحة.
بالضبط. طيب خلينا نفكك الموضوع، مهمتنا اليوم هي إننا نفهم كيف التكنولوجيا تحولت من مجرد أدوات مستخدمها لواقع مليء بفرص مذهلة ومخاطر مرعبة في نفس الوقت. كيف ممكن نفهم يوم بتتصادم فيه الطموحات التكنولوجية الخارقة مع الواقع القاسي بهذا الشكل؟
شوفي، القاسم المشترك بين كل المصادر والأحداث اللي رح نناقشها اليوم هو شيء أنا أسميه التحول الهيكلي.
تحول هيكلي بمعنى إيش؟
بمعنى أننا ما عدنا في مرحلة تطور تدريجي بطيء. إحنا حالياً بنعيش لحظة انتقالية، أدوات الغد بتستخدم فيها كأسلحة اليوم، وقدرات الأجهزة الحالية وصلت لحدودها الفيزيائية القصوى. التكنولوجيا فقدت صفتها كمجرد أداة وصارت بيئة معقدة جداً محفوفة بمخاطر إحنا لسه مش مستعدين لها.
طيب خلينا نبدأ بأكبر هذه المخاطر وأكثرها إلحاحاً. التقرير الأول بيشير لشلل تام، شلل حقيقي في البنية التحتية لشركة AT&T اللي هي طبعاً من أكبر شبكات الاتصالات في أمريكا.
الهجوم كان كارثي بكل المقاييس.
يا إلهي، إحنا بنتكلم عن تضرر 45 مليون مشترك، انقطاع خدمات الطوارئ 911 في مدن متعددة، والخدمة وقفت لمدة 12 ساعة كاملة، وفوق هذا كله طالبين فدية بقيمة $500,000 بعملة البيتكوين.
والأغرب من حجم الهجوم هو التقنية اللي استخدموها.
بالضبط، هذا اللي لفت انتباهي. كيف يمكن تعجز حتى الحواسيب الخارقة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية عن فك تشفير هجوم زي هذا؟
السر هنا يا سيدي يكمن في استخدامهم لشيء اسمه خوارزميات ما بعد الكم. وعشان نبسط مدى تعقيد الموضوع، تخيل أنه عندك خزانة بنكية ما بتعتمد على قفل واحد بس، لا، بتعتمد على 3 أقفال مختلفة تماماً، قفل رقمي وقفل بيومتري وقفل ميكانيكي معقد جداً.
يعني 3 طبقات حماية في نفس الوقت؟
صحيح، المهاجمين استخدموا نهج هجين، دمجوا خوارزميات معتمدة من المعهد الوطني للمعايير والتقنية زي كريستالز كايبر وكريستالز ديليثيوم وسفينكس بلس. هذا معناه أنه حتى لو النظام الدفاعي قدر يكسر طبقة واحدة، الطبقتين الثانية راح تظل صامدة.
لحظة شوي بس عشان استوعب، الخوارزميات هذه إحنا صممناها في الأصل عشان تحمينا في المستقبل، صح؟ يعني تم تطويرها للدفاع ضد الحواسيب الكمية اللي لسه أصلاً ما تم اختراعها بشكل كامل. كيف انتهى فيها المطاف إنها تستخدم ضدنا يوم؟
وهذا هو التناقض المأساوي والمثير للاهتمام في عالم الأمن السيبراني اليوم. إحنا صممنا أقفال مستقبلية غير قابلة للاختراق، لكن اللصوص سرقوا مخططات هذه الأقفال واستخدموها عشان يقفلوا على بياناتنا اليوم.
والمدافعين ما عندهم حواسيب كمية لكسرها.
بالضبط، إحنا سلحنا درع المستقبل عشان يصير سيف الحاضر. وبما أن الحكومات والشركات ما بتملك الحواسيب الكمية هذه لسه، المدافعين صاروا عاجزين تماماً. قواعد اللعبة كلها تغيرت.
واللي بيخلي الموضوع مرعب أكتر هو طريقة الدخول أصلاً. المهاجمين ما اخترقوا جدران AT&T بشكل مباشر.
لا، استخدموا هجوم سلاسل التوريد.
صحيح، دخلوا من الباب الخلفي عبر تحديث لبرنامج مراقبة تابع لطرف ثالث، وظلوا يتجسسوا بهدوء لأسابيع عشان يتأكدوا إنهم شفروا حتى النسخ الاحتياطية.
وعشان كده التحرك السياسي كان سريع وغير مسبوق. الرئيس بايدن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ شكلت قوة مهام عشان تفرض معايير تشفير ما بعد الكم بشكل إجباري.
وردود الفعل العالمية كمان كانت متباينة جداً. الصين مثلاً دعت لتعاون دولي لتأسيس معايير أمنية كمية، والاتحاد الأوروبي بدأ في مراجعة طارئة لبنيته التحتية، بينما روسيا التزمت الصمت التام.
التحركات هذه بتعكس حالة الطوارئ العالمية، بس شوفي، إذا كانت البنية التحتية الضخمة هذه غير آمنة بسبب سلسلة التوريد، إيش وضع الأدوات الشخصية؟
هذا بالضبط اللي بياخدنا للكارثة الثانية في تقارير اليوم، سقوط الحصن الرقمي. لسنوات طويلة الخبراء كانوا بيقولوا استخدموا مدير كلمات مرور، حطوا كل مفاتيحكم الرقمية في سلة واحدة مشفرة وآمنة. والآن التقرير بيأكد سرقة 10 مليون خزانة رقمية في أمريكا.
انهيار مرعب لفكرة الحماية المركزية. بس لازم نوضح نقطة مهمة هنا، الهجوم ما استهدف التطبيق العادي اللي بيستخدمه الشخص العادي على تليفونه.
أجل، مين استهدف؟
استهدف أداة سطر الأوامر، أو اللي بنسميها الكوماند لاين انترفيس، الخاصة بمنصة رائدة لإدارة كلمات المرور. يعني استهدفوا الواجهة اللي بيستخدمها المحترفون.
يا ساتر، يعني الفئة المتضررة هي الأسوأ على الإطلاق. إحنا ما بنتكلمش عن سرقة حساب نتفليكس أو ترفيه، إحنا بنتكلم عن مطورين، مهندسين أنظمة، أصحاب محافظ عملات مشفرة ضخمة. كلمات المرور الرئيسية لكل هذه الخوادم انسرقت.
صحيح، والمثير للدهشة هو بساطة نقطة الاختراق. الهجوم بدأ في مارس 2026 عبر حزمة برمجية مفتوحة المصدر مخترقة، وتم التفعيل في مايو.
حزمة NPM بسيطة؟
بالضبط. تخيل إن الاقتصاد الرقمي العالمي اللي بيسوى مليارات بيعتمد في أجزاء منه على مكتبات برمجية مجانية بيصونها متطوعين. كود خبيث اندمج في الحزمة وظل نائم، ولما المستخدم يكتب كلمة المرور الرئيسية الكود بيسرقها فورا.
طيب إذا الكود بيسرق الكلمة لحظة طباعتها، هذا معناه إن تغيير كلمة المرور الآن ما له أي فايدة، صح؟ السلة كلها انسرقت.
للأسف النظام مخترق من الجذور. التوصيات الحالية بتنصح بنقل العملات المشفرة لمحافظ جديدة كلياً، واستخدام المصادقة الثنائية عبر أجهزة مادية زي مفاتيح UPK. الخبير تروي هانت صرح أنه لازم ننتقل لبنيات لا مركزية بمعرفة صفرية.
لحظة، مصطلح المعرفة الصفرية أو الزيرو نوليدج هذا بنسمعه كثير. إذا الشركة اللي بتحفظ كلمات مروري ما بتعرف هذه الكلمات، كيف بيعمل مزامنة بين تليفوني ولابتوبي؟ أليس الخادم الوسيط هو اللي بيقرأ البيانات وهو نقطة الضعف؟
وقال ممتاز جداً، في بنية المعرفة الصفرية الحقيقية، التشفير مفك التشفير بيصير محلياً على جهازك أنت بس. الخادم بيستلم بيانات مشفرة عبارة عن طلاسم وبيمررها لجهازك التاني. الشركة ما تملك المفتاح أصلاً. المشكلة في هجوم اليوم إن الكود الخبيث كان على جهاز المستخدم نفسه، فسرق المفتاح قبل التشفير.
يا لها من فوضى. طيب، إذا كانت أرقامنا السرية بتنسرق بهذه السهولة، إيش وضع بياناتنا اللي مستحيل نغيرها؟ زي بياناتنا البيولوجية وتفاعلاتنا العصبية. هذا بيأخذنا لساحة غريبة جداً لمعركة الخصوصية، ساحة ما حد توقعها.
ألعاب الفيديو.
بالضبط، ألعاب الفيديو. التقرير بيذكر إن الكونغرس الأمريكي قدم قانون خصوصية اللاعبين. القانون هذا بيحظر جمع البيانات البيولوجية والعصبية، زي تتبع حركة العين وحركة اليد.
مع غرامات بتوصل لمية مليون دولار، القانون بيحظر عمل برمجيات مكافحة الغش على مستوى النواة أو الكيرنل ليفل كخدمات بتشتغل باستمرار في الخلفية، زي نظام فانغارد من رايت جيمز مثلاً.
بس هنا بيصير الموضوع مثير للاهتمام حقاً. كيف وصلنا لنقطة تحتاج فيها لعبة إطلاق نار إنها تعرف معدل ضربات قلبي أو مستوى إجهادي عشان تسمح لي ألعب؟
الشركات بتبرر هذا بحماية النزاهة التنافسية، يعني عشان يمنعوا الغشاشين من استخدام برامج خبيثة بيزرعوا برنامج مكافحة الغش في أعمق نقطة في نظام التشغيل اللي هي مستوى النواة.
بس عشان نوضح للمستمعين، مستوى النواة معناه إن اللعبة عندها صلاحيات أعلى من برنامج مكافحة الفيروسات نفسه، وبتراقب كل حركة على الجهاز.
صحيح، وعشان كده الصناعة انقسمت بشكل كبير. استوديوهات كبرى زي رايوت جيمز بتعارض القانون بحجة إنه مستحيل تحافظ على اللعب النظيف بدون هذه الصلاحيات. في المقابل، استوديوهات زي CD Projekt Red ولاريان ستوديوز بتدعم الخصوصية وترفض التجسس على اللاعبين.
بس خلينا نفكر فيها بشكل عملي. التأثير العالمي للقانون الأمريكي هذا رح يكون ضخم، لأن شركات الألعاب عادة بتصدر نسخة عالمية موحدة. يعني لو تم إجبارهم على التعديل في أمريكا، اللاعبين في أوروبا وآسيا رح يستفيدوا من حماية الخصوصية تلقائياً.
بالضبط، هو توازن دقيق جداً بين التخلص من الغشاشين وحق الإنسان الأساسي في إنه ما يحول حاسوبه الشخصي لجهاز مراقبة شامل.
طيب، ليه الشركات مهوسة بجمع كل هذه البيانات الدقيقة أصلاً؟
السبب هو إنهم يبغوا يخلوا العوالم الافتراضية حقيقية قدر الإمكان، وهذا بيأخذنا لقصة لعبة GTA 6، التطور اللي رح يغير صناعة الترفيه بالكامل.
الإعلان عن نظام حوار لا نهائي للشخصيات الغير القابلة للعب باستخدام نماذج لغوية كبيرة OLMs بتشتغل محلياً على الجهاز، هذا شيء ثوري.
إحنا بنتكلم عن 35 ألف جملة صوتية مسجلة من قبل 300 ممثل، ويتم دمجها محلياً وبدون إنترنت. كيف هذا ممكن؟
هندسة عبقرية بصراحة. بدل ما يولد الصوت من الصفر ويستهلك طاقة، الذكاء الاصطناعي بيشتغل كمايسترو، بيربط المقاطع المسجلة ببعض بناء على نظام اسمه اضمحلال الحوار.
اضمحلال الحوار،
يعني اللعبة بتمنع التكرار بناء على عوامل دقيقة زي حالة الطقس، ملابسك، سمعتك في اللعبة، وحتى مستوى ملاحقة الشرطة لك. واو، يعني بدل ما تكون الشخصيات في اللعبة زي الدمى الآلية اللي بتكرر نفس الجملة المبرمجة كل ما تمر بين جنبها، صاروا زي الممثلين الارتجاليين اللي بيتذكروك شخصياً.
التشبيه هذا في محله، والعبقرية إن هذا بيتم محلياً، يعني بيحمي الخصوصية وبيمنع أي تأخير أو ليتنسي في الاستجابة. العالم بيولد حياً قدامك، بس طبعاً هذا خلى توقعات سعر النسخة الأساسية للعبة يوصل لـ80 دولار.
بس المشكلة مش بس في السعر المالي، المشكلة في الثمن اللي بتدفعه الأجهزة نفسها. عشان نشغل نماذج ذكاء اصطناعي معقدة محلياً، إحنا محتاجين طاقة معالجة مرعبة. ويبدو إننا اصطدمنا أخيراً بجدار السيليكون. أبل، الشركة اللي تعودنا منها على الأجهزة الباردة والهادية، بتعاني من أزمة حرارة كارثية في شريحتها الجديدة M5 Ultra.
الأرقام المسربة بتخوف. الشريحة هذه مكونة من شريحتي M5 Max مضموجة بتقنية Ultra Fusion، فيها 36 نواة معالجة مركزية و80 نواة رسومية.
والتقارير بتقول إن حرارتها بتوصل بين 105 ل110 درجات مئوية تحت ضغط مهام الذكاء الاصطناعي.
درجة غليان حرفياً. طاقة التصميم الحراري بتوصل ل280 واط. الذكاء الاصطناعي ما بيعطي المعالج فترات راحة زي المهام العادية، بيجبر كل الأنوية تشتغل بأقصى طاقة بدون توقف.
يعني قوانين الديناميكا الحرارية أخيراً بتقول لا لقانون مور. قبل الآن قدامها خيارات مرة جداً، يا إما يستخدموا التبريد السائل، وهذا شيء غير معتاد أبداً للشركة وتصاميمها النحيفة، أو يخفضوا سرعة المعالج، أو يأجلوا إطلاق أجهزة ماك ستوديو لأكتوبر 2026.
ما يثير الاهتمام هنا هو إنه هذه الأزمة هي جرس إنذار للصناعة كلها. عصر حشر المزيد من الأنوية عشان نحصل على معالجة أسرع انتهى. المستقبل ما بيعتمد على القوة الغاشمة للسيليكون. المستقبل محتاج خوارزميات أكثر كفاءة.
وبما أننا ما نقدر نستمر في تكديس المعالجات ونخليها أسخن، الخطوة الجاية مش في زيادة قوة الحوسبة، الخطوة الجاية هي في تغيير شكل الحوسبة نفسه، كيف نتفاعل معها؟ وأبل تدرك هذا تماماً، عشان كده يبغوا يحطوا الكمبيوتر على وجوهنا.
نظارة أبل فيجن لايت خطة أبل للقضاء على الآيفون بحلول عام 2030.
التقرير بيذكر إطلاق لاخي خريخري في 2026 بسعر 1499 دولار، أخف بكتير من الفيجن برو، وزنها بين 350 ل400 جرام وبطارية أطول. بس الميزة الثورية اللي شدتني هي الطباعة الذهنية أو المايند تايبينج.
هذه التقنية بتعمل عبر تتبع الحركات الدقيقة جداً باستخدام مستشعرات AMG.
يعني إيش بالضبط؟
يعني المستشعرات بتقرأ النبضات الكهربائية اللي بيبعثها دماغك لعضلات أصابعك. حتى لو أصابعك ما تحركت بشكل مرئي، النظارة بتلقط النية الحركية هذه وترجمها لنص بدقة بتوصل لـ98% وبسرعة 120 كلمة في الدقيقة.
يا إلهي، الطباعة بمجرد التفكير في تحريك أصابعي. يبدو الأمر وكأنه تخاطر رقمي، بس بتذكر الدخول بتكلف 1500 دولار. هل فعلاً انتهى عصر الهواتف الذكية؟
شوفي استراتيجية أبل، هم نزلوا نسخة برو والآن نسخة لايت، ومستقبلاً نسخة جلاس اللي هي نظارة عادية. هم بيحاولوا يخترقوا السوق الجماهيري بشكل تدريجي.
لحظة، لو ربطنا هذه النظارة بالقسم اللي تكلمنا فيه عن الخصوصية في الألعاب، إذا كانت النظارة هذه تقدر تقرأ إشارات عضلاتنا اللا إرادية، فقوانين الخصوصية العصبية اللي تكلمنا عنها في البداية تبدو الآن شديدة الأهمية، ما هي مجرد رفاهية أبداً.
وهذا بالضبط اللي قصدته بالتحول الهيكلي في بداية نقاشنا. التكنولوجيا ما عادت أداء في جيوبنا، صارت بيئة بنعيش بداخلها، وهذا بيتطلب مننا وعي أكبر بطبيعة المخاطر وكيف نحمي وجودنا الرقمي.
بصراحة هذه الجلسة كانت مليئة بالصدمات. بدأنا باختراقات كمية لا يمكن إيقافها شلة البنية التحتية، وكلمات مرور مسروقة من خزانات اعتقدنا إنها آمنة. بعدين انتقلنا للقتال عشان نحمي خصوصيتنا العصبية في ألعاب الفيديو، ورقبنا شخصيات الذكاء الاصطناعي وهي تنبض بالحياة، ورأينا حدود السيليكون وهي بتذوب حرفيا من الحرارة، وانتهينا بعالم بنكتب فيه نصوصنا بمجرد التفكير.
أحداث بتعيد تشكيل مفهومنا للواقع الرقمي بالكامل.
وبناء على كل اللي ناقشناه، في فكرة صعبة ومستفزة بتفرض نفسها علينا. إذا كانت حواسيب الغد الكمية قادرة على إنها تكسر تشفير الأمس بكل سهولة، وإذا كانت نظرات الغد قادرة على قراءة الحركات العصبية الدقيقة لأجسادنا وترجمها لنصوص قبل حتى ما ندركها، هل إحنا بنتجه بسرعة نحو مستقبل بصير فيه المكان الوحيد الآمن حقا والمشفر تماما هو بس الأفكار الصامتة اللي ما نطقنا فيها داخل عقولنا؟